يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا أوان الشروع في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح الترغيب والترهيب. وأصل الكتاب الترغيب والترهيب، وهو من الكتب المشهورة للإمام الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600. والحكم على الأحاديث والأثار والتعليق عليها للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، خذ، لأن عندي هذا النسخة في التصحيح والضعيف ونتابع معك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، وأن يجعله زادا لنا إليه، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل علم السلف وكتب السلف. فالحقيقة الإنسان قوي بها، أي بكتب السلف، قوي بمنهجهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا إياه حتى نلقاه. حقيقة في مقدمة العلامة الألباني رحمة الله عليه، مقدمة نفيسة وقوية في علم المصطلح أنا متردد أبدأ بها أم لا، فهممت أن أتركها ونبدأ بالحديث كتاب الإخلاص، وهممت أن أقرأها كاملة، وبدل الآن أننا نأخذ جزء من الوقت في المقدمة وجزء من الوقت في الحديث فنجمع بينهم، لأن هذه المقدمة نفيسة الحقيقة. فإذا نأخذ ما تيسر من وقت من المقدمة، ثم ننتقل إلى الأحاديث حتى لا يفوتنا هذا الفضل العظيم في هذه المقدمة. نعم، وكانت البداية في القراءة في هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق الثالث من شهر شعبان لعام 47 و400 ألف. وكنا قد بدأنا القراءة في هذا من قبل في مسجد أبو القاسم، كان تقريبا الكتاب كانت القراءة في شهر رجب لعام 38، يعني تقريبا قرابة 10 سنوات. ثم توقفنا، والآن إن شاء الله نستأنف القراءة مرة ثانية. نسأل الله عز وجل أن يتوفى في أعمالنا وأعمالكم على طاعته. طيب، نبدأ القراءة في المقدمة، مقدمة الشيخ، لا المقدمة اللي هي الثانية، المطابعة الأولى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة عن كتاب الترغيب والترهيب ونفاسته. وبعد، فإنه ليس بخاف على أحد من أهل العلم أن كتاب الترغيب والترهيب الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه، فقد أحاط فيه أو
يعني هو يتعلق بباب المواعظ والأداب والباب الجامع في هذا الباب، لكنه يقول بأنه في الترغيب والترهيب، فالشريعة تنقسم إلى ترغيب وترهيب، أحاديث تراغب وأحاديث ترهب، هذا تقسيم للشريعة باعتبار عام، أحاديث تراغب وأحاديث ترهب، والترغيب والترهيب يدعم الخوف والرجاء، فالرجاء يحصل به يحصل بالرغبة، والخوف يحصل بالرهبة، فإذا قلنا ترغيب وترهيب قلنا خوف ورجاء. قال الله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا باب عظيم جدا، حينما يصنف العلماء فيه هذا باب عظيم جدا، صنف علماؤنا والحمد لله، وكما قلت لكم سلفنا الصالح ما أحوجنا إلى غيرهم ولن يحوجنا إلى غيرهم، ولا يزال الإنسان على خير ما لزم غرس السلف. وإذا عرفت أنك عندك باب أو عندك مسائل أو عندك كذا تفقد فيها علم السلف، فاعلم أنه من فقدك للعلم لا من فقد السلف لهذا الباب. الحمد لله السلف ما تركوا شيئا أبدا بفضل الله في مسائل في مصنفات في علوم في كذا إلا ودونوا وبينوا وفصلوا وأصلوا، ولله الحمد والمنة، ما علينا فقط إلا نحن إلا أن نقبل وأن نأخذ وألا ندع شيئا من ذلك، هذا هو الواجب علينا. ففي الفقه صنفوا، وفي الأصول صنفوا، في الحديث صنفوا، في أصوله صنفوا، في اللغة، في الآداب، في السير، في القراءات، في كل الأبواب، ولله الحمد والمنة. ثم فروع في هذه العلوم، ترغيب، ترهيب، آداب، مواعظ، زهد، ورع، آداب طلب علم، كل هذا موجود عند أهل العلم في مصنفات وفي كتب. هذا الباب، باب الترغيب والترهيب، يعتبر أشهر كتاب عند الناس هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى، صاحب المصنفات العديدة، والحقيقة المعلومة المعروفة التي يحرص عليها العلماء، فله منظومة أيضا أخذناها، منظومة ابن عبد القوي في الأداب، منظومة جيدة جدا في الأداب، أيضا منظومة كبيرة سبق الحمد لله أن علقنا عليها تعليقات، وهذا الكتاب إن شاء الله من الكتب المهمة جدا. لكن هذا الكتاب كغير من الكتب في هذا الباب فيه جملة من الأحاديث الضعيفة كبيرة، فقام العلامة الألباني رحمة الله عليه على تمييز صحيح من ضعيف. هذا الرجل الذي اعتبره أنا من آيات العصر هذا، وأنه من العلماء الربانيين الذين فتح لهم باب قل أن يفتح لأحد، وهذا الباب باب الهمة العالية، وأن الله استعمله في هذا الباب العظيم باب التصحيح والتضعيف، حتى إنك لتجد الناس مضطرين إلى أن يقول صححه الألباني ضعف الألباني، أكثر من يقال صححه فلان ضعف فلان هو الألباني ورحمة الله عليه، مع كثرة العلماء علماء الحديث الموجودين، يعني قل أن تجد مثلا على مستوى طلبة العلم ومستوى السلفيين مثلا صححه المعلم ضعف المعلم، صححه العلامة أحمد شاكر أو ضعفه أحمد شاكر، مع أنهم جهابذة وأئمة وعلماء، لكن تجد المفروض على منابرنا في مجالسنا في بحثنا السريع نجد ماذا؟ صححه الألباني وضعفه الألباني، لأن هذا الرجل أعجوبة، لو كان هذا الرجل في أيامه الأجهزة يوما كان يعمل هذا لقلنا لعل الألباني يسر عليه هذا العمل أنه كان صاحب أجهزة ويرجع بسهولة جدا الحديث ويجمع والأخير، لكن الألباني لم يكن في زمان مصنفات هذه، يوما كان يستنشق طلاب العلم السلفيون كل كتاب يخرج له لم يكن في أيامه تلك الأجهزة. الأمر الثاني، الألباني ليس صاحب مكتب تحقيق عنده عمال هم طلبة علم ومشايخ يعملون في الكتب، ثم الشيخ يختم أعمالهم بأشرف عليه أو اعتنى به العلامة محمد نصر الدين الألباني. وإنما هذا الرجل كان وحده بفضل الله سبحانه وتعالى وقوته وعونه يعمل الليل والنهار، حتى إنك لتنظر إلى لا أقول مئات الأحاديث التي حكم عليها الألباني، بل آلاف الأحاديث التي حكم عليها الألباني، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، السنن من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا، صحيح وضعيف الترغيب والترهيب، صحيح الجامع، الإرواء، كتب سنة، السنة ابن أبي عاصم، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم سلام، كتب عديدة الرجل اقتحمها في سائر الأبواب، سواء في عقائد أو في فقه أو في أداب أو في مواعظ أو إلى آخره. ما تدري من أين جاء هذا الوقت، من أين جاءته تلك الهمة. يا إخواني، نحن نقول، إحنا جميعا جلسنا نقول نقرأ مقدمة الألباني ولا نقفز بها إلى الأحاديث. يعني هل عندنا الهمة نحن نقرأ 80 صفحة شيخ أو دعها بدقة أنواع من العلم ولا لا؟ ده هذا طرف، شيء بسيط جدا، قل حديث إلا وتجد الألباني رحمة الله عليه له حكم عليه. وأنت تمشي اليوم اللي المحققون الذين يحققون مثلا تفاسير، تجد ماذا؟ وقال اعتمدت أحكام شيخ الألباني أو كذا في كتب التفسير. حتى الطلبة الذين ينقلون أحكام شيخ الألباني في كتب الفقه، ينقلون أحكام شيخ الألباني كتب الأدب، ينقلون أحكام شيخ الألباني. بركة عجيبة في هذا الرجل، بركة عظيمة، لا أظن أنه يوفق إليها أي أحد. أحسب أن هذا الرجل كان بينه وبين الله عز وجل ما كان، كما ألمح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بأن طالب العلم ينبغي أن يجعل بينه وبين الله عز وجل سرا، به إذا سأله أعطي وإذا دعاه أجاب. أنا لا أقول إلا أن هذا محض توفيق واستعمال من الله عز وجل لهذا الرجل، وأرى أن هذا، والله أعلم، حسب الله حسيبه، أن هذا راجع لأمور. الأمر الأول محبة السنة ومحبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل في هذا الباب معروف، اسمعه ترى سبحان الله المحبة بين ثنايا كلامه رحمة الله عليه، وفي حروفه، وفي مواعظه، وفي نصائحه، وحرصه الزائد على هذا الأمر، يحب هذا الطريق، يحب هذا العلم الحقيقة. الأمر الثاني أنه حمل قضية، لم يكن الشيخ يقصد أن يطبع كتابا يوزعه في الأسواق ليعرف به أو يحصل من ورائه المال. الألباني رحمة الله عليه صاحب قضية، صاحب قضية، صاحب همة. الألباني صاحب مشروع تنقيط السنة لشباب الأمة ولعموم الأمة التي قلت الهمة عندها في التمييز بين الصحيح والضعيف. ولهذا علم الحديث المتعلق بحفظ الأحاديث، اثنين، علم الحديث المتعلق بقواعد العلم، ثلاثة، علم الحديث المتعلق بالأحكام. نجد أن علم الحديث المتعلق بالحفظ يشارك الألباني في ذلك الكثير، بل ربما فاقه بعض الناس في تقعيد العلم وتصنيف العلم النظري، شاركه ناس وربما فاقه أناس. أما في الأحكام، هذا الباب للألباني هو فارس الميدان، فارس، ضع لفك كما تريد، فارس ميدان الأحكام على السنة، أحد السنة الألباني رحمة الله عليه. لا المعلم له الدور هذا، المعلم جاء التقعيد قد يفوق الألباني رحمة الله عليه في هذا، لكن هي أبواب فتحت، يعني شاكر أعلى منه بكثير في خدمة السنة. لكن الألباني رحمة الله عليه، من الذي أدرك قدر هذا الرجل سبحان الله، ولم يركز على كتب، إنما علوم يا أخواني فتح لنا، وكل علم فتحه جمع فيه بين العلم الحديث وبين التخصص في علم النفس. فإن كان يحكم على حديث مثلا إرواء أو حديث فقه، ترى النفس الفقه موجودا، إن كان في كتب اعتقاد ترى النفس السلفي موجودا، إن كان في، وهكذا. الشيخ رحمة الله عليه كان له النفس الذي أيضا هو نفس المتخصصين في ماذا؟ في العلوم. ارجع مثلا إلى تعليقات وأحكام على الطحاوية، وأنت ترى النفس السلفي الموجود القح. ارجع إلى السنة ابن أبي عاصم، ارجع إلى كتاب الإيمان وغير ذلك من هذه الكتب، ارجع إلى الإرواء في
الفقه وهو يحقق حديث الإرواء، ارجع إليها تجد أيضا النفس الفقهي الموجود. ده غير ما صنف مصنفاته، غير التخريج والأحكام، صنف الألباني مصنفات إيه خاصة تحذير السجف. والعجيب لما جاء يصنف أيضا كان له مسلك عجيب جدا، وهو أنه صنف في القضايا المنتشرة بين الناس والتي تحتاج إلى معرفة السنة فيها، أداب الزفاف، كتاب حافل حافل بما فيه من المسائل العظيمة الأثرية التي قعدها الشيخ، كتاب تحذير الساجد، كتاب التوسل، كتب الشيخ وضعها أيضا، إسراء المعراج، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التراويح وكذا، يعني المسائل التي تحتاج إلى فصل بين الشباب يضع فيها الأثر رحمه الله عليه. عجيب الألباني من أعاجيب الزمان، محمد ناصر الدين الألباني من أعاجيب الزمان، ما يبغض هذا الرجل إلا مخذول ولا يحب ولا مؤمن. شوف احنا كثير ما نخالف الشيخ، لكن أنت تخالف عالم، أنت ما تخالف رجل سطحي، أنت ما تخالف رجل سطحي، أنت تخالف عالم، ليست مخالفته بالأمر الهين والسهل. ولهذا دائما أقول يسهل عليك أن تخالف الألباني لو أنك تعرض لكتبه، أما لو كنت بين يدي أصعب يصعب. فكل من وقع بين يدي الرجل هذا وراجعوا مناقشات الناس له، من وافق من خالف، يرى ماذا؟ يرى قوة الرجل كأنما على لسانه سبحان الله الإلهام من الله سبحانه وتعالى، قوي الحجة، مستحضر يعني حاضر الذهن، مستحضر القواعد، ذكي، لبيب، سلفي، أثري إلى غير ذلك. مع وجود ماذا؟ ما نخالف في الألباني. ويمكن إحنا سبحان الله على يعني محبتنا الشيخ، الشيخ يعني أكثر من ابتلينا نحن به سبحان الله، يعني أكثر من ابتلينا ويحكون إليه. وإلى الآن والله يسأل بعض الناس ما زال من السلفيين يعني إذا جاء هشام البيري، هشام البيري هذا الحداد اللي بيطعم في الألباني، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ويعلم الله عز وجل أننا ندخر حب هذا الرجل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأننا نتقرب بحب هذا الرجل لله سبحانه وتعالى. مع كثرة ما نخالف الشيخ، لكن نقول مخالفة الشيخ مخالفة علماء، يعني أقصد الشيخ يعني مخالفة علماء، أن تخالف عالم ليس بالسهل. الشيخ ما وضع سن قلمه على قرطاس إلا وبأثر، وبأثر توافق تخالف، لكن الشيخ منهجه هو السنة. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك سلفية الشيخ وكلامه في الفكر المنحرف، ونظر حياته أيضا للرد على هؤلاء سواء في كتب أو في مجالس أو غير ذلك، الرد على الكوثري، رد على الغماري، رد على أبي غدة، رد على الطحان، رد على قرضاوي، رد على يعني هؤلاء، ما ترك الحمد لله أحدا إلا ويضع الأمة فيه منهاجا وسبيلا. فرجل عجيب في كثرة مصنفاته، في كثرة أحكامه، كما قلت لك قل أن تجد هذا. وأرى أن من قبول الله له فيما أحسبه والله حسيبه أن فرض الألباني نفسه على منابر المسلمين وعلى في مساجد المسلمين وفي مجالس المسلمين، فرض الألباني نفسه صححه ضعفه حتى صارت ثقتك بأحكامه كثقتك بأحكام المتقدمين. إذا قلت صحح الألباني، ضعف الألباني، يقع في قلبك الثقة في هذه الأحكام على الأقل ابتداء، تقول حديث هذا صحيح صححه الألباني، إلى أن تبحث، يعني أنت رجل تطمئن إليه. كثير من العلماء قد يكون مثلا من القدامى، إذا قلت صححه فلان أو كذا قد تقول أحتاج يعني إلى بحث. أما الشيخ الألباني رحمه الله ابتداء بتعتمد أحكامه حتى ينظر في ما لو لم يكن حكمه موافق للصواب أم لا. لكن على كل حال كما قلت لك، أخطاء الألباني أخطاء العلماء، أخطاء الألباني أخطاء العلماء، أخطاء العلماء ليس أخطاء السطحيين، إنما أخطاء الألباني أخطاء العلماء رحم الله ورحمة الله وسعة. فكم زين من كتب المسلمين الحمد لله بهذه التحقيقات. ولهذا نقول يا أخواني، أما عندنا نحن نقول لكم دائما في مشاريع تؤخذ برمتها، يعني ما أقول لك مثلا إيه يعني ابن تيمية رحمة الله عليه خذ كتبه ده مشروع، ابن القيم مشروع، ابن رجب مشروع، ابن عبد الهادي مشروع، ابن باز مشروع، ابن عبد الوهاب مشروع، ابن عثيمين مشروع، وهكذا الألباني مشروع. يعني صنف مكتبة كده، خلي الشيخ أشرف يصنع لك مكتبة كده أحدث ما يكون، خلاف جنب دي مكتبة الألباني كده، دي مكتبة الألباني، دي مكتبة ابن عثيمين، دي مكتبة ابن القيم، دي مكتبة ثروة عظيمة وثروة لا يستغنى، ماذا لا يستغنى، لا يستغنى عنها. فدي مكتبة الألباني رحمة الله عليه، ينشأ ناشئ الفتيان فينا من بيوتنا، أبناؤنا ينشأون فجدون هذه مكتبة العلامة الألبانية رحمة الله عليه. كل هذا ونحن حددية نطعن فين؟ نطعن في العلامة الألباني رحمة الله عليه. ما أعلم الحمد لله أحد سبق أن سمى ولده الألباني رحمة الله، حتى من طلاب الشيخ، فلهذا سمينا الألباني. سمينا الألباني ليس ردا على من يقول، وإن كان هذا يعني مقصد تبع، لكن محبة للعلامة الألباني، ونجد بركة في هذا الاسم، والله الحمد لله رب العالمين نجد بركة. بيد أن أحد الإخوة في الصعيد أخبرني أن عنده ولد في الثانوي مسميه الألباني، يعني علمت مؤخرا، يعني لا بعدي، لكن قبلي عمران بعدي، عمران بعدي، لكن الله سبحانه يبارك في والدي وأولادكم جميعا. لكن أحد الإخوة في الصعيد كان مسميه من زمان، من زمان، بس إحنا عزائنا أنه هو إيه، إن هو ليس في شهرة الألباني ده إن شاء الله، وفي نفس الوقت إن إحنا سميناه بعلم يعني، وندلل على التسمية في هذا الأمر. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه وسائر علماء المسلمين، أن يجمعنا وإياهم على يعني والعلامة الألباني في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم.
قال رحمه الله: فقد أحاط فيه وأوكاد بما تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء، كالعلم والصلاة والبيوع والمعاملات والأدب والأخلاق والزهد وصفة الجنة والنار وغيرها، مما لا يكاد يستغنى عنه واعظ أو مرشد ولا خطيب أو مدرس، مع اعتنائه بتخريج الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة، على ما بينه هو نفسه في المقدمة، وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه منقطع القرين في حسنه.
لما الألباني يثني هذا الثناء اعلم أنه ثناء في محله. هذه الأمة أمة مباركة يا أخواني، هذه الأمة غنية بالأئمة الذين كل إمام بأمة، يعني هذه الأمة غنية بالأئمة، وكل إمام فيها هو أمة، سبحان الله، غنية غنية، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم.
قال: كما قال الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب بالنادي في مقدمة كتابه عجالة الإملاء، فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي الناقد بأنه
نقاد.
النقاد
ده وصف الذهبي، يعني الذهبي لم يكن حافظا فقط، إنما كان من النقاد وعلماء العلل. نعم.
قال: بأنه كتاب نفيس كما نقله عنه ابن العماد في الشذرات، اصطلاح المنذري في تمييز القوي من الضعيف. قال: وإن من نفاسته عندي أنه عنى فيه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف بأوجز عبارة وأوضح إشارة، كما صرح بذلك في مقدمته، ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك.
نعم، على التقسيم الثلاثي، أن الحديث صحيح وحسن وضعيف، فيكون الضعيف الذي لم يرقى إلى الحسن، هناك الضعيف الذي يرقى الحسن كثرة طرقه وشواهده، وهناك الحديث الذي يبقى على ذلك. فمن قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذا معنى الضعيف عنده، أما من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف عند الأوائل فإن صحيح عندهم يدخل فيه ماذا؟ الحسن، وإلا يصرح على التنصيص عليه، فالمقبول عندهم الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، لكن لم يكونوا يصطلحون على مصطلح الحديث كقسيم عن الحسن كقسيم للصحيح والضعيف، إنما كان الضعيف عندهم الذي لم يرتقي إلى الحسن وعليه، فقطر أن الخلاف في ذلك خلاف اللفظي الذي قسم حديث ثلاثة أقسام صحيح حسن ضعيف، أو على تقسيم الأوائل صحيح ضعيف، ترى فقط هو المسألة مثل الإيمان قول وعمل أو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، مسألة اصطلاحية فقط، وإلا ما في خلاف بينهم في أن الضعيف الذي لا يرقى إلى القبول هذا ضعيف. طيب، وأما ما رقى إلى القبول فهذا يدخل في جملة المقبول، سميه حسنا سميه صحيح، الأوائل سموه صحيح، أما المتأخرون بعد المتقدمين جعلوا فيه ماذا؟ الحسن من عصر الترمذي رحمة الله عليه وغيره، صار للحسن الاصطلاح الخاص. نعم.
قال: وهذه فائدة هامة عزيزة قلما تراها في كتاب من كتب الحديث التي جرى فيها مؤلفوها على مجرد جمع الأحاديث وتخريجها دون العناية ببيان مراتبها في الصحة والضعف والكشف عن عللها، أو على الأقل الاقتصار على ما ثبت منها، كما هو الواجب في مثل هذه الحالة.
والحقيقة يعني هذه مسألة دائما نكررها، يعني كونك أنت يكون عملك على الحديث مجرد يعني التخريج وذكر من أخرجه وكذا وكذا إلى آخره ذلك، والذي قد تستوعب أو تجعل في الحديث مثلا صفحات ربما أحيانا، ثم في النهاية يخلو من ماذا؟ من الحكم. في هذا العصر، في هذا العصر الناس أحوج إلى الحكم منه إلى هذه التفريعات، وإن كانت هذه مفيدة جدا ونافعة لا نهون من شأنها، لكن جمهور الناس اليوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحكم وعليه. فالذي يجمع بين الحكم وبين التوسع في التخريج هذا عمل من أضبط الأعمال، قل صحيح ثم هذا الموجز هذا الحكم ناي وإليك التفصيل، إنما أن تفصل دون حكم أو أن تحكم دون تفصيل فهذا نوع قصور. لكن الحكم لو اقتصرت عليه فهو أنفع من أن تقتصر على التخريج، فتخريج هذه عمل متخصصين، إنما الحكم عمل عموم الناس، الناس تحتاج أن تعرف صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف، ثم بعد ذلك إن فصلت فقد يكون طالب العلم ينتفع من هذا التفصيل، أما عموم الناس وغالب الناس ما ينتفع من هذا التفصيل. فالشيخ يشيد بعمل الحافظ المنذري في هذا. نعم.
قال: وهو طريقة أصحاب الصحاح وغيرها كالشيخين وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من المتقدمين، وكعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى والنووي في رياض الصالحين وغيرهما من المتأخرين. قال: حض الإمام مسلم على طرح الأحاديث الصحيحة، وعلى هذا حض الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة، فقال في مقدمته: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم،
وسفيان عندنا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. نعم.
لما سهل علينا الانتصاب لما
سألت من التمييز والتحصيل،
ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر،
يعني يقول فلولا الذي رأيت كذا، لما سهل علينا مسلم يقول الانتصاب يعني التعرض والقيام لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما علمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقد في إنبياء إلى العوام الذين يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. الحمل كبير، ولكن خف علينا الحمل للأثر الذي سترتب عليه بذلك. يبقى مسلم رحمة الله عليه هنا عمد إلى وضعه الصحيح ولا الضعيف؟ الصحيح، بل سمى كتابه بهذا الاسم بنقل العدل عن مثله. إذن الذي يقول بأن مسلم قد وضع حديثه ضعيفة معله وقد نبه على ذلك فهذا كلام باطل. مسلم عمد إلى جمع الصحيح وليس إلى جمع الصحيح والضعيف مع بيان العلل. لم يكن كتاب مسلم كتاب علل، إنما كان كتاب مسلم كتابا جامعا لما صح. ولهذا كل حديث وضعه مسلم في صحيحه من الأصول فهذا حديث صحيح عنده بلا شك ولا ريب. كونك أنت تتكلم في علل أنت حر، لمسألة أخرى. لكن مسلم هل وضع في كتابه الأحاديث أحاديث ضعيفة ومعله إلى آخر ذلك ليبين عللها؟ لا أبدا. العلل القادحة لم يضعها، أو الحديث المعلّه العلل القادحة لم يضعها مسلم في صحيح رحمه الله، وإنما عمد إلى جمع الصحيح، عمد إلى جمع الصحيح والصحيح فقط. ومن طالع مقدمته وهي من أنفس ما كتب هذا العلم، يعني عندك مقدمة مسلم وعندك العلل الصغرى للترمذي رحمة الله عليه إشراح ابن رجب، يعني هذان مختصران في هذا العلم مهمان جدا. مقدمة مسلم مع علل الترمذي التي قيل هي خاتمة للجامع وقيل هي مصنف يعني وحدة، ينضاف إلى كتب الأصول في علم المصطلح مثل شرح العلل لابن رجب، مثل مقدمة ابن الصلاح، مثل التنكيت عليها للعراقي وابن حجر. هذه كتب أصول لابد أن تطالعها لأنها تهضم لك قواعد هذا العلم بدقة متناهية. يبقى إذن مسلم رحمة الله عليه لم يضع أحاديث معلولة علة قادحة ثم ميز. هذا الكتاب ليس كتاب تمييز، هذا اسمه كتاب صحيح. لكن البعض قد فهم ذلك من كلمة ذكرها مسلم في المقدمة، إنه لما أشار إلى أنه يعني قد يكون هناك حديث معلّى أو شيء، فظن أنها العلة القادحة، وليس كذلك. إنما العلة غير القادحة التي لا تقضح في الحديث من نحو وصل وإرسال، فيكون الحديث صح موصولا وصح ماذا وصح مرسلا، صح على الجهتين، هذا يسميه علة أو زيادة ونقص، هذا هو يسميه علة، لكن ليس علة قادحة. ولهذا ليس كل علة تقضح، إنما العلة القادحة هي التي تقضح في الحديث، وهي ما أن يكون الحديث ظاهره السلامة من الإعلام مع أنه فيه علة خفية تقدح فيه. يبقى هذا أوضح مسلم وبوب عليه التبويبات الكثيرة جدا، وأنه ما يحل مسلم رواية الحديث الضعيف ولا النقل عن الراوي الضعيف. نعم.
قال: وجوب رواية الأحاديث الصحيحة فقط والدليل عليه. قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة
في ناقليه
وأن يتقي،
يعني الستر في أن يكون ناقلها الراوي مستورا يعني مقبولة. نعم.
وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعانيد من أهل البدع
والمعاندين
من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم
إلا للتمييز، حينما تروا الحديث الموضوع أو تروا الحديث الضعيف ضعفا شديدا أو الأخير، للتمييز للأم حتى تعرف الصحيح من الضعيف. نعم. إنما الاحتجاج والاستدلال به وجعله في كتب وتوزيع على المسلمين دون التنبيه هذه خيانة. نعم.
قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل ما ذكرنا من الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فساق إسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثمر عن جندب وإلى ميمون
ابن جندب،
عن ثمر ابن جندب وإلى ميمون ابن أبي
شبيب
عن شبيب عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وساق أحاديث أخرى مرفوعة وآثارا موقوفة في التحذير عن التحديث بما لا يعرف صحته.
نعم، يبقى لا نحدث بحديث ضعيف إلا أن نميز ونقول هذا ضعيف، ولا نحتج بحديث ضعيف لا في عقائد ولا في أحكام ولا في فضائل أعمال. الحديث الضعيف حديث ما قاله رسول الله، بقي على ضعفه، لم يقله الرسول، فكيف نحتج به؟ هذا حديث لم يقله الرسول فكيف نحتج به؟ فالعجب بمن يقول يعمل بحديث ضعيف فضائل أعمال. أليس فضائل أعمال من الدين؟ فاطلب فضائل الأعمال فضائل الأخبار، فاطلب لفضائل الأعمال فضائل الأخبار، وهي الصحيح، ويكفينا الحمد لله الصحيح، نحن ما نحتاج إلى غير الصحيح، يكفينا الصحيح. نعم.
قال: تعليل لوجوب التمييز بين الصحيح والضعيف، وأن من لا يفعل ذلك لا يكون عالما، وإنما كان التمييز المذكور بين الأحاديث واجبا، لأن العلم الذي هو حجة الله على عباده إنما هو الكتاب والسنة، ليس شيئا آخر، اللهم إلا ما استنبطه العلماء المعروفون منها. والسنة قد دخل فيها ما لم يكن منها لحكمة أرادها الله تعالى.
هذا من جهة الثبوت، دخل فيها ما دخل، ولهذا السنة من جهة الثبوت ظنية وقطعية، تقول ظنية الثبوت قطعية الثبوت، بخلاف القرآن قطعي الثبوت، ثم يشتركان في الدلالة، فكل من القرآن والسنة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظنية الدلالة. أما من جهة الثبوت فالقرآن ماذا؟ ها؟ قطعي الثبوت، والسنة قطعي الثبوت ظني الثبوت، منها الظن ومنها القطع، منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن القرآن كله قطع. نعم.
قال: فالاعتماد عليها مطلقا ونشرها دون تمييز أو تحقيق يؤدي حتما إلى تشريع ما لم يأذن به الله، وحري بمن فعل ذلك أن يقع في محظور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثمرة والمغيرة المتقدم. ويؤكده ويوضحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس بمسلم
يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون مما أبدا وهو يحدثك بكل ما سمع. احفظوا لي هذه، تحفظ إخواني، الدروس مهمة، مهمة جدا والله يا إخواني، الدروس هذه مهمة. شوف هذا القول من إمام مالك: ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، زي الرجل كل شيء ينقل ينقله، ليس يسلم من كذب وإشاعات وترويج كذا وكذا، تحقق، تريث، تثبت الأول، أي شيء تثبت فيه. ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ليه؟ سقطته كثيرة، فكيف يكون إماما؟ ولهذا لا ينبغي أن يكون يا أخواني أذنا يسمع ويحدث، يسمع ويحدث، لا، فلتر، لازم إذا جاء الكلام عندك فلتره، إلا أن يأتيك من ثقة ثبت فانقله إن رأيت مصلحة، وقد يكون الخبر صحيحا والكلام صحيحا، ومع ذلك تكون المصلحة ألا تحدث به في أمور تراها. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. العلماء حدثوا في، تكلموا في كتمان بعض العلم للمصلحة. أما قال معاذ: يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أخبر الناس، فقال وأبشر الناس، وقال النبي: لا تبشرهم فيتكلوا. قال ابن عبد الوهاب في المسائل: في جواز كتمان العلم للمصلحة. أبو هريرة قال: حفظت عن النبي وعائين من العلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلوغ. وقد أنكروا على أن استحديثه للحجاج بن يوسف بحديث العرانيين. إذن فيه لابد من توقف عقل وتريث. ولا يكون الرجل إماما إذا كان يحدث بكل ما سمع. كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا جدا. فلابد أن يكون الإنسان متثبتا. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
الله، نفس عبارة مالك، حتى يمسك عن بعض ما سمع، رواهما مسلم في المقدمة.
وقال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: إن العالم إذا لم يعرف أو لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. ذكره أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم،
لما يكون متعالما. نعم.
ومما سبق يتبين تقصير جماهير المؤلفين فضلا عن الخطباء والوعاظ والمدرسين في مجال رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه كانت قضية العلامة الألباني بقى، قضية يغار إن ذكر حديث ضعيف فيما في خطبة في موعظة في 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 إلى آخره، يغار رجل صاحب غيرة صاحب قضية، سبحان الله. نعم.
فإنهم جميعا يروون منها ما هب ودب دون ما تقوى من الله أو تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذرهم رأفة بهم عن مثل
صنيعهم
هذا، خشية أن يكون أحدهم من الكاذبين فيتبوأ مقعده من النار أو في النار. وفي ذلك برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع العالم قليلون جدا على مر العصور.
فعلا الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع العالم بحق قليلون جدا على مر العصور، وكلما تأخر الزمان قل عددهم حتى صار الأمر كما قيل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، أزيدوا فصاروا اليوم أنظر من النادر، أزيدوا فصاروا اليوم أنظر من الكبريت الأحمر. أول مرة في تاريخ أمة الإسلام منذ أن نزل اقرأ تخلو الأمة من كبار العلماء باستثناء الأحد الموجودين الآن، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أول مرة دخل في القرن الخامس عشر، لم يخلق قرن من جمهرة علماء ربنا كبار. اليوم انتقلنا من علماء إلى طلاب، من علماء إلى طلاب، أول مرة في التاريخ، تاريخ الأمة من أول اقرأ إلى اليوم. ما أقول اليوم أمة ستكون بلا أحمد بلا ابن المديني، لا ده من زمان، لكن حتى اليوم ستكون أمة بلا ابن باز بلا ألباني بلا عدا أحد قد تجاوز 90 سنة ربما كالفوزان والعباد وبعض هؤلاء العلماء. بعد ذلك من؟ طلاب علم، نسأل الله السلامة والعافية. الحجة موجودة وإن شاء الله الحجة تقوم بطلاب العلم، لكن العالم الكبير أول مرة تخلو الأمة من علماء كبار بالمفهوم الخاص، مش أقول من علم، من علماء، ولا العلم موجود وأحمله طلبة العلم. نعم. طيب نقف هنا وننتقل إلى جزء الأحاديث، هذا أفضل صح؟ هذا أفضل، نأخذ من هنا ومن هنا صح شيخ كامل؟ كده يعني خسارة صراحة مقدمة. شوف احنا استفدنا ايه، سبحان الله. نعم. طيب
قال: كتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق في النية الصالحة، عن ابن عمر رضي الله عنه.
الصدق والنية الصالحة، عندنا ترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا.
الأول الشيخ كتب صحيح؟ صحيح شيخ وضع صحيح؟
نعم صحيح.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة.
فهذا فيه التحديث عن بني إسرائيل، والتحديث عن بني إسرائيل إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ماذا؟ فهذا مقبول اتفاقا، فإن النبي ما نقله إلا لنتعظ به ونتمثل به. والحديث عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. الحديث عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وجب قبوله، وهو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به شرعنا. القسم الثاني ما وجب رده، وهو ما نفاه شرعنا. القسم الثالث ما توقف فيه فلم يثبت من شرعنا قبول أو رد. فهذا نتوقف فيه تصحيحا وتضعيفا، ولكن يجوز روايته من باب الاستئناس به وكذا، انتبه، لا من باب الاحتجاج به، لا من باب الاحتجاج به، فهذا الصنف لا نحتج به، إنما نستأنس لكن لا نحتج، لا نحتج به. يبقى هذه ثلاثة أقسام: قسم وجب قبول الاحتجاج به وهو ما ثبته شرعنا، قسم وجب رده وعدم جواز الاحتجاج به وهو ما نفاه شرعنا، قسم ماذا؟ سكت عنه شرعنا. فهذا نحدث به ولا حرج. نعم.
قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة.
استطاعوا، أرادوا أن يزحزحوها فلم يستطيعوا، فانطبقت الصخرة على الباب فسدت الغارة ولم يستطيعوا الخروج. إذن سيكون الغار مقبرته، إلا أنهم قالوا ندعو الله عز وجل. كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بما يعتقده أنه أخلص أعماله، عسى الله أن يفرج. فلا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعماله، والعمل الصالح هو القائم على الإخلاص والمتابعة. نعم.
فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي،
تقدم الأول ليدعو الله عز وجل بالعمل الصالح.
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا.
لا أغبق قبلهما أنا ولا مالا. نعم.
فناء بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما.
فناء بي طلب الشجر يعني ابتعدت، وكانت العادة أنه يأتي باللبن قبل نوم الأبوين ويقدم الأبوين على الأولاد، يشربان أولا ثم ينتقل إلى أولاده. فحلبت لهما غبوقهما. نعم. فوجدتهما نائمين لما جئت الليلة هذه، وجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أقدم حتى مع كونهما نائمين. طيب أيقظهما؟ جائز. لا أريد أن أتعبهما. طب قدم أولادك؟ جائز. لا أقدم أولادي. فهذا عمل إحسان محض. لو أنه أيقظ الأبوين جائز، لو أنه قدم الأولاد جائز ويبقي قدر الأبوين، لكنه لا يريد. فهذا ليس عملا صالحا ظاهرا هكذا، وإنما هو عمل صالح متمكن من القلب. فبر الوالدين ومحبة الوالدين متمكن من القلب. وانتبهوا يا أخواني، فرق بين الإنسان يعمل العمل الصالح يعني عملا يعني ظاهريا وأنا مألوفا ومعتادا، وبين أن يكون هذا العمل متصلا بالقلب اتصالا يجعله ماذا؟ يجعله سجية. مثل ما أخبرت السنة أن الرجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة النحال. أظن أنا وأنت كم نحينا من فروع وأذى وزجاج وإلى آخره. لكن ما المعنى الذي ارتقى بهذا؟ معنى الذي ارتقى بهذا الرجل، المعنى هذا معنى هو الذي ارتقى به، ألا وهو أنه يقع في قلبه محبة المؤمنين وعدم إيذائهم، وأنه يقيم المؤمن من نفسه مقام نفسه معنى خاص، مثل معنى المعنى الذي وقع في قلب المرأة لما سقط الكلب. طب احنا كم نسقي من كلاب، كم نسقي من قطط، كم نسقي من هذه بتكون معاني خاصة طرقة وليس مجرد الفعل. احنا عندنا عمال نظافة كل يوم بيأخذوا عربات مش فرع شجر، لو قد يكون متسخطا وقد يكون متململا من وضعه وكذا. فالرق بارك الله فيكم، إن الذي يرقى بالإنسان رغم أن هذا العمل يبدو قليلا، إن الذي يرقى هو المعنى الكبير الذي يدفع إلى هذا العمل، المعنى الكبير الذي يدفع إلى هذا العمل. فلهذا كون هذا الرجل يقف بالإناء فلا يوقظ الوالدين مع جواز ذلك، ولا يقدم أولاد مع جواز ذلك، إنه معنى عظيم جدا يقع في القلب، وهو الذي يقدم على أبويه أحدا. نعم. ثم قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. يا الله، تخيلوا صورة الرجل يقف والإناء في يديه ما ينام حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي يبكون. سبحان الله. يبقى هنا ماذا يا اخوان؟ يعني شدة الصارف عن هذا الفعل ومع ذلك باقي، يبقى ده عمل خاص. فاستيقظ فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. هذا رقم واحد، بر الوالدين. وليس بر الوالدين البر في حياتنا الآن، البر عندنا عدم العقوق، لكن البر عندهم كان فوق وفوق وفوق وفوق. اليوم اللي ما يسب أباه هذا بطل، مثل اليوم اللي يؤدي الزكاة هذا ما شاء الله من عباد الله المخلصين، هذا من المقربين، مش بقى الصدقات. فاليوم اللي ما يضرب أبا، اللي ما يسب أبا، اللي ما هذا البار. إنما المعاني هذه أين هي؟ معاني هذه أين هي؟ أن ترى سعادتك تحت قدمي أمك، أن ترى سعادتك تحت قدمي أبيك، أن تلقى رجلا في الطريق فجأة وأنت ابن عمر، أنت العالم الإمام، تنزل من على دابتك وتأخذ رجلا عاديا وتحتضنه وغير ذلك، ثم تخلع العمامة ثم تلبسه إياها ثم تركبه على حمارك. ليه؟ لأنه كان صديق أبي. ده أنت اليوم لو يعني أقول إيه بس، لو أنت قابلت مرة كده في الطريق يعني وزاك عم محمد عامل إيه بس، يعني ده يبقى أنت حاجة كبيرة جدا. لكن تكون عالم كبير، الناس تلقاك وتعظمك وتقدرك، تنزل على دابتك وتركب إياها ثم تقرأ العمامة إنه عربي قد كان يرضى بأقل من ذلك. لا، إنه كان ودع عمر. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أبر البر أن يود رجله ود أبيه. فين بقى تعاهدنا لعمك محمد وأم محمد، أم محمد صاحبة أمي وعم محمد صاحب أبي؟ يبقى ده من قمة ما كان يعيشه الصحابة رضوان الله عليه في هذا الباب. هذا الأول، انفرج الصخر ولكن لا يستطيعون الخروج. فليتقدم الثاني.
قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي.
لاحظ، كانت أحب الناس إلي، مش ابنة عم جاءتني فراودتها شهوة طارئة. لا، لكم فكر وقدر، لكم عزم، لكم أراد، لكم ساوم، لكم راود، لكم حب ويملأ قلبه ويتمنى أن لو أتاه. فأردتها عن نفسها فامتنعت منه حتى ألمت بها سنة من السنين. والمرأة كانت محبوبة للشخص ثم أرادها فامتنعت، زادت حبتها في القلب وزاد التعلق، مش زاد الزهد، زاد التعلق بها أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ليست التي تلاك كما تلاك اللبان في فم الإنسان. ثم قال: حتى ألمت بها سنة، يعني حاجة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. جاءت الفرصة، سأعطيك بشرط تخلي بيني وبينك، سأعطيك ما أردتي بشرط تخلي بيني وبين نفسك. ففعلت، اضطرارا لهذا الأمر، حتى إذا قدرت عليها، حتى إذا جلست منها مجلس الرجل من امرأته، قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، هذا ما يحل لك، تق الله في، تق الله، فإنه لا يحل لك أن تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. قام عنها لما قال اتق الله، وقعت كما في قلبه مع ماذا؟ مع التمكن. يبقى هنا ليس ماذا، ليس مسألة أن رجل لم يزم امرأة أو لم يفكر في زنا، لا، رجل جلس من امرأة أحب حبا شديدا، مجلس الرجل من امرأته، وما بقي إلا أن يفض الخاتم، فلما سمع هذه الكلمة اتق الله وقعت في نفسه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. باقي الثالث، يبقى نجح توسل الأول بعمله الصالح، الله أكبر، ونجح توسل الثاني بعمله الصالح، ولكن لا يستطيع الخروج. أيها الثالث، وفقك الله، سددك الله، أيها الثالث، ابحث عن عمل صالح، هل عندك؟ فتقدم الثالث. ماذا عسى أن يكون عند الثالث؟ الأول عنده بر الوالدين، والثاني عنده العفة عن الخروج مع التمكن. أيها الثالث تقدم، ماذا عسى أن يكون عندك؟ نريد عملا خاصا، ليس عملا قد يدعو إليه إلف أو عادة أو غير ذلك، نريد عملا من نسيج خاص، نريد عملا يرفع الصخرات، نريد عملا يرفع الشدائد والمدلهمات، نريد عملا ربما تتزحزح الأرض وتزول جبال من أماكنها بسببه، نريد عملا ربما يسير به صاحبه على الماء، نريد عملا ربما يشير بعصا فينفتح له البحر فيكون طريقا، نريد عملا ربما نادى الإنسان على منبره فسمعه الآخر وفي أقصى المعمورة، نريد عملا، وهكذا. تقدم أيها الثالث. فإذا بالثالث يقول اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجره غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، منعه؟ لا، ما منعه، ترك وذهب. هل علي من حرج إذا كنت أنا هذا الرجل في من شيء في هذا؟ أنا عندي أجراء وأعطيت كل واحد، هذا الرجل ترك حفنة من شعير أو برة أو كذا وتركه مشى، أنا ما منعته، هو الذي مشى وتركه. إذن لو أنا يعني أنفقتها ما في إشكال على نفسي، حتى لأنه هو راغب عنها وليس رغبت عنه، رغبت عنه دين في عنقي، رغب عنها خلاص لا إشكال. أو أتصدق هناك، أنا أتصدق بها عن هذا الرجل وأقول هذا فرق من طعامه وكذا، أتصدق عنه وأبتبرأ ذمتي بذلك، فثمرت أجره، ليس تصدقت عنه وليس احتفظت بأجره. طب لو فعل ذلك كان جائزا ويكفيه؟ ويكفيه، يكفي يحافظ على هذا حتى يأتي يوما ما، أو أنه يتصدق عنه به. طيب، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي ذهب له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري، فاكر كم سنة كنت أنا اشتغلت عندك ولي أجر كده حفنة من أو فرق أو علبة من قمح أو كذا، فاكر؟ وطبعا الرجل أكيد أنه يحلم أن يذكر الرجل أجره، بس كونه يذكر الأجر ويعطيه ده يعني هذا من فضل الله عز وجل. اليوم الحقوق بتطمس وانت قائم، فضلا بقى أن تأتي بعد سنين يقال لك تعالى أنت كان لك عندي 5 جنيهات أو 10 جنيهات خذها، هي أنا لا أقبل حراما، هتقبل رأسه ما أصلحك من رجل وما أنبلك من رجل إلى آخر ذلك. قال فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. شف الوادي هذا، شف نعم أرى هذا إبل وبقر وغنم. إيه؟ قال هذه لك، قال هذه لك هذه أجرتك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي، تضحك علي، أنا ما اشتغلت بشاة ولا حملت ببقر ولا حملت ببعير، فضلا أن يكون من الإبل ما يكون ومن الأغنام ما يكون ومن هذه الأموال ما يكون. واد يا أخوان زي حظيرة كبرى، حظيرة كبرى بعلبة أرز أو علبة قمح أو علبة شعير، كيف يكون هذا؟ لا تهزأ بي، لا تهزأ بي وأعطيني أجرتي أمشي، لا تهزأ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك، هذه ثمرتها لك وعملت لك فيها حتى أنتجها. معناه يا أخواني أنا بقيت سنين، لأن كون هذا يتحول إلى إبل وبقر وغنم ورقيق، هذا معناه يا أخوان أنه بقي سنين يعمل هذا، سنين يعمل بهذا. سبحان الله، ما يمل ولا كر. هل هذا يجب عليه؟ يجب عليه كامل؟ يجب عليه محمد؟ ما يجب عليه. إن انظر إلى القدر المشترك بين الأعمال الثلاثة، سبحان الله، أعمال فوق المعتاد، لهذا فرجت الصخرة على غير المعتاد، على غير المعتاد. فقال إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يطرق منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. يبقى هذا توسل به العمل الصالح. ومن هنا قال العلماء من التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود، وهكذا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إنه والله لهؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. ده المطابقة للترجمة، ترغيب الإخلاص والصدق والنية الصالحة. وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعت الكيل، يعني فصار، شوف فزرعت زرع هذا، فصار من أمري إلى أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فسقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنه الصخرة، فذكر الحديث قريبا من الأول، رواه البخاري ومسلم والنسائي. فهذا توسل ببره الوالدين، وهذا توسل بعفته، وهذا توسل بأمانته، فكل هذا من التوسل بالعمل الصالح. ليس التوسل بذات الرجل الصالح، فإنك إن توسلت بذات الرجل الصالح فذاته لا تنفعك، إن أضفت إلى ذلك محبة الرجل الصالح نفعتك تلك المحبة، لا، لأن محبتك لا عبادة وعمل صالح. المتوسل بذات الرجل الصالح فليخبرنا ماذا عسى أن ينتفع، ينتفع بماذا؟ توسل بذات الرجل الصالح، بذات توسل لك بذات النبي، توسل لك بذات أبي بكر، ماذا عسى أن تنتفع به؟ ما في، ما تنتفع به الذات والجاه، ما ينفعك ذات وجاه له. إنما العمل الصالح الذي هو محبتك له هذا الذي ينفعك بين يدي الله عز وجل. يبقى لاحظ الآن ما الفرق بين توسل بذات الرجل والتوسل بمحبة الرجل. ها؟ التوسل بمحبة الرجل عمل صالح، التوسل بذات الرجل ليس عملا صالحا. ولهذا الصحابة رضي الله عليهم كانت توسلهم بدعاء النبي لا بذات النبي، كانت توسلهم بمحبة من النبي لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة باختصار، ويأتي لفظه في بر الوالدين إن شاء الله تعالى. نعم، لكن أعظم الثلاثة عند الله أتقاهما، والله يعلم هذا. إنما الأعمال لا يمكن تفضي بينها، سواء بر الوالدين أو أمانة أو عفة. ليه؟ لأن هذه التفاضل بينها أو التفريق بينها نسبي، نسبي. يعني في باب العفة هذا من جهة، هذا أفضل الثلاثة العفة، أنت قد تقع على بر الوالدين لكن لا تقع على أن تملك نفسك عند امرأة كنت تحبها أو أولى خير. طيب بر الوالدين نسبي، فأنت ما ترجو مردودا من والدين عمل طاعة محض مقابل هذا؟ طيب الأمانة في بابها، فلهذا نقول كل عمل في بابه قد تقول هذا أفضل ثلاثة نسبي، فهم هذه الأعمال الثلاثة تتناوب الفضيلة، فهذا في بابه أفضل الأعمال، هذا في بابه أفضل أعمال، هذا في بابه أفضل أعمال، أفضل الثلاثة يعني أفضل الثلاثة. نعم. أما أصحاب الثلاثة فالتفضيل بينهم عند الله عز وجل على حسب الأتقى. نعم نعم لا شك، لا شك من مراتب الإحسان. نعم لا شك أنها من مراتب الإحسان. نعم.
قال رحمه الله ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باختصار، ويأتي لفظه في بر الوالدين إن شاء الله تعالى. قوله: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق بفتح الغين المعجمة هو الذي يشرب بالعشي، ومعناه كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم. يتضاغون بالضاد والغين المعجمتين، أي يصيحون من الجوع. السنة العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أو لم ينزل. تفض الخاتم هو بتشديد الضاد المعجمة، وهو كناية عن الوطب. الفرق
يعني السنة تعود إلى عام، هذه فائدة، إلى عام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أو لم ينزل، يعني ليس في السنة ضابط ألا ينزل مطر، لا، ألا تنبت أرضه، دي فائدة. فائدة يبقى السنة هي العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيء سواء نزل الغيث أو لم ينزل، ده ضابط السنة. نعم.
الفرق بفتح الفاء والراء مكيال معروف. فانساحت هو بالسين والحاء المهملتين، أي تنحت الصخرة وزالت
يعني عن فم. يعني مثل تقول قدح، مثل تقول كذا، مثل تقول صاع، مثل تقول مد، الفرق كيل معين، يعني إذا دل هذا على أن الأجرة لم تكن ذهبا ولا فضة ولا كذا، إنما كانت فرقا، إناء قد يكون من شعير، قد يكون من بر، قد يكون من كذا، يعني ماذا عسى أن يكون إخوة، ماذا عسى أن يكون، ولكنه ثمره وزرع، ثم كان الخارج منه يثمره شيئا فشيئا على مدار سنين حتى تحول إلى ما ترأم ما سمعته، إلى إبل وإلى بقر وإلى غنم وإلى رقيق وإلى وإلى، وكل ذلك. والرجل لا يظن عليه في نفسه شيئا، وإنما يدخر لهذا الرجل ما يدخر. نعم نعم. لا لا ينبغي أن ينكره، لا ما ينكره، طبعا لو جاء بعد سنين يأخذ، لأنه له عنده، لو جاء بعد سنين يأخذ، لو جاء بعد سنين يأخذونها، حتى لو تصدق، نقول هو يستعمله، فما تركه هو يستعمله لأنه راغب عنه، هو يستعمله وقد يتصدق به عنه، لكن لو جاء يوما ما وقال أريده فهو له، حتى لو تركه، لأنه ما تنازل عنه، في فرق بين تركه وبين تنازل عنه، لو تنازل عنه يعني وهبه فهذا لا يحل أن نرجع فيه، إنما تركه إذا بقي في الذمة معلقة، لكن أنا هأوق ذلك سنين لا أتصدق به عنه، أتصدق به عنه. طب لو جاء يوما ما، فإن أقر الصدقة على أن تكون له فهي له، وإلا لو قال أنا أريد مالي فإننا نعطيه المال تكون الصدقة لك. نعم.
فانساحت هو بالسين والحاء المهملتين، أي تنحت الصخرة وزالت عن فم الغار.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع، وحكم الشيخ الألباني بصحة الحديث، قال الصحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقه.
تقول أعلى الحديث الثاني، ها
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن.
نعم، وفي لفظ: فإن دعواتهم تحيط من ورائهم. نظر الله امرأ، هذا دعاء بالنظارة لأصحاب هذه الأعمال: سمع مقالتي فوعاها، سمع السنة فوعاها، أتقنها، حفظها، فهمها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، يكون حافظا لكن لا يدري عن المعاني، لكن يكون حافظا. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ، أي لا يحصل حقد على صاحبها. قلب امرئ مؤمن واحد: إخلاص العمل لله. فأنت تحب ذاك الرجل وتحب ذاك العمل. الأمر الثاني: والمنصحة لأئمة المسلمين، أي لحكامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث تميم أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمنصحة النصيحة لله تعني القيام بما يجب عليك تجاه ربك. طب المنصحة لكتابه؟ القيام بما يجب عليك تجاه كتابه. المنصحة لرسوله؟ القيام بما يجب عليك تجاه رسوله. ما الحقوق التي تجب عليك؟ تجاه ربك، تجاه كتابه، تجاه رسوله، تجاه أئمة المسلمين، تجاه عامتي. يعني ليس فقط المنصحة للإمام أن تلقاه فتنصح، لا، عدم الخروج عليه من النصيحة له، سمع وطاع له في المعروف من المنصحة له. إذن كلمة النصيحة هنا تعني مراعاة الحقوق الشرعية التي أمرك الشارع بأدائها، ولزوم جماعته. منصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعته، فإن دعاءهم يحيط من ورائه، أي لا تفارق الجماعة، أي لا تفارق جماعة المسلمين ولا تخرج عن جماعة المسلمين، كن مع الجماعة، كما قال النبي حديث حذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تدركك الموت وأنت على ذلك. نعم.
قال: ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويأتي في سماع الحديث إن شاء الله تعالى. قال الحافظ عبد العظيم: وقد روي هذا الحديث أيضا، قد روى هذا الحديث أيضا عن
روي الحديث
أيضا عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأبي قرصافة
جندرة بن خيشنة
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبعض أسانيدهم صحيح.
نعم.
وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحابه،
ظن أن له فضلا على من دونه،
نعم، على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعافها،
بضعيفها
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص.
طيب، هل هنا سعد ظن أن له فضلا على من دونه في التقوى وعند الله أو كذا؟ لا، قالوا في المغنم، يعني أنه يستحق أزيد من غيره في المغنم أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، يعني لا تظن ضعف هؤلاء ما لهم فائدة في الجيوش. ولهذا البخاري بوب هذا على هذا الحديث بإنما باب استعانة الإمام بالضعفاء والصالحين وكذا، أو نحو من هذا المعنى. يعني عندنا في الجيش سلاح الضعفاء والصالحين، ليس سلاح بقى صعقة وبس، صعقة حرس جمهوري ما أدري إيه، لا، في عندنا سلاح الضعفاء والمساكين، هذا سلاح أهل الدعوات، سلاح من ترجى بهم هذا. إنما تنصرون بضعفائكم. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه
بمعنى إيه؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ولهذا قالوا في جيش قتيبة بن مسلم لما استعصد كابل عن الفتح، فقال التمسوا لي محمد ابن واسع، كان رجلا صالح من أئمة التابعين، فالتمسوه فوجدوه يدعو الله عز وجل، فجاءوا وقالوا وجدناه يدعو الله، قال والله لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليل، أو كما قال وجاء في الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.